قال رحمه الله تعالى: وقسم الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض اتفق الجنس أو اختلف، إذا اتفق في علة الربا والتي هي الكيف أو الوجه فلا بد من قبض العوضين في المجلس، وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق في المجلس الآخر. يقول مؤلف رحمه الله: تقسيم الأشياء بالنسبة للقبض تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شيء لا بد من قبضه، وهذا ذكر له المؤلف رحمه الله بيع الربويات بعضه بعض التي اتفقت في علة ربا الفضل. وذكر المؤلف رحمه الله قال: التي اتفقت في علة ربا الفضل التي هي الكيل أو الوزن. وهذا هو المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أن علة ربا الفضل هي الكيل أو الوزن، وهذا تقدم الكلام عليه في باب الربا. وأن الرأي الثاني أن العلة هي الثمنية أو مطلق الثمنية في الذهب والفضة، وأما في الأصناف الثلاث الأربع الباقية فهي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والمسألة موضع خلاف كما سبق لنا. المهم إذا اتحد العوضان في علة ربا الفضل، إذا اتحد العوضان في علة ربا الفضل فإنه عند مبادرة أحد بالآخر فإنه اشترط شرط واحد وهو الحلول والتقابض، الحلول والتقابض. وأما التفاضل فلا بأس به مع اختلاف الجنس، فمثلا ذهب بفضة اشترط التقابض، وأما التفاضل فهذا لا بأس به. وكذلك أيضا بر بشعير اشترط التقابض، وأما التفاضل فلا بأس به إلى آخره. قال: وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق مجلس العقد أيضا، وهذا هو قول جمهور العلم أنه لا بد من قبض، يعني من شروط صحة السلم قبض رأس ماله في المجلس قبل التفرق. وذكرنا أيضا رأي الإمام مالك رحمه الله فيما سبق، وأنهم يقسمون رأس مال السلم إلى قسمين. قسم الأول النقود، هذه يجوز التأخير فيها لثلاثة أيام. والقسم الثاني أن يكون من غير النقود كالعروض، فهذه لا يشترط فيها القبض إلى آخره. قال: وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح. أيضا الرهن هل يكون لازم بمجرد العقد أو لا يكون لازما إلا بالقبض؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمشهور من المذهب أنه لا يكون لازما إلا بالقبض، يعني الحنابل يقول لا يكون لازم إلا بالقبض. وعلى هذا فالراهن له أن يبطل الرهن ما دام أن المرتهن لم يقبض الرهن. يعني مثال ذلك، اقترضت من زيد 1000 ريال وقلت هذا الثوب رهن أو هذه السيارة رهن، زيد الآن الذي أقرضت هذا يسمى مرتهن، إذا قبض العين المرهونة يكون الرهن لازما، المرتهن قبض العين المرهونة يكون الرهن لازما. أما إذا لم يقبض العين المرهونة، العين المرهونة عند الراهن، أنت قرضته 1000 ريال وقال السيارة هذه رهن، السيارة الآن مع الراهن لم يقبضها المرتهن، فقالوا ما دام أن المرتهن لم يقبض العين، ما دام أن المرتهن لم يقبض العين المرهونة وهي مع الراهن فإن عقد الراهن صحيح لكنه ليس لازم، بمعنى أن الراهن لو تصرف في هذه السيارة مثلا باعها بطل الراهن، أو مثلا وقفها بطل الراهن إلى آخره. لا بد لكي يكون الرهن لازما لا بد أن يقبضها من المرتهن الذي له الحق، الذي هذه أخذ هذه العين وثيقة أو عقد على هذه العين لكي تكون وثيقة بالحق. فلا بد من قبض، لا بد من قبض العين من قبل المرتهن، فإن لم يقبضها وكانت عند الراهن فإن العقد لا يكون لازما. هذا هو المشهور مذهب. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أن العقد يكون لازم، فمجرد العقد الراهن يكون لازما، وأن الراهن لا يجوز له الخبر حتى وإن كانت العين تحت يده. نعم، هذا القول هو الصواب. نعم، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الإيفاء بالعقد، من الإيفاء بالعقد أن الإنسان ما يبقى العقد ولا يتشرف في هذه العين المرهونة. وأيضا قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، إلى آخره. فالصواب أن أنه لازم. قال المؤلف رحمه الله: وفيه قول قوي بلزومه مطلقا، يعني سواء قبضت العين من قبل المرتهن أو لم تقبض. قال: والهبة التي لا تتم إلا بالقبض. وتقدم والهبة لا تتم إلا بالقبض. أيضا هذه مسألة، أيضا الهبة هل يشترط للزومها القبض أو ليس بشرط؟ مثلا زيد قال لعمر: وهبت الكتاب. قال: قبل. زيد بدأله الواهب هذا، قال بدأنا أنه يرجع، هل له أن يرجع عليك أو يرجع؟ المذهب له أن يرجع، له أن يرجع ما دام أن الموهوب له لم يقبض هذا الكتاب أو لم يقبض السلعة، فللواهب أن يرجع، له أن يرجع في هبته. يقولون: الهبة لا تتم إلا بالقبض، مثل الظهر، لا تكون لازمة إلا بالقبض. ما هو ادعى ذلك؟ قال: وادعى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. فقال يقي، يعني أخرج القي ثم عاد فيه، فلمه الشارع على ذلك. مثل أيضا ما دام ما أخرج الهبة ورجع فيها، يعني إذا أخرجها ورجع يصير مثل الكلب الذي قاء ورجع في قيه، لكن ما دام أنه لم يخرجها لم يشبه الكلب، لم يشبه الكلب. وأيضا استدل بأثر أبي بكر أنه وهب عائشة رضي الله تعالى عنها جذاب نخل، ثم قال لها: لو أنك خزتيه يعني قبضتيه لكان لك، إلى آخره. والصافي ذلك، صافي ذلك أن الهبة تتم بمجرد العقد، وهذا قول الظاهرية. الأول قول أكثر العلم، صحيح أنها بمجرد العقد تكون لازم، لعموم قول الله النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكل، وهذا يسمى عائدا في هبته. فالصواب أنها تكون لازم مجرد العقد حتى وإن لم يكن قبض. قال: وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض، أي تقدم الكلام عليه. ولا ينتقل الضمان للبيع المشتري إلا بالقبض. أيضا متى يكون المبيع مضمونا على البائع، ومتى يكون مضمونا على المشتري إذا قبض وإذا لم يقبض، هذا تقدم الكلام عليه. وكذلك أيضا قالوا: لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية، وفيه خلاف قوي وتقدم. نعم، يعني الأب له أن يتملك من مال ولده، عن مشهور المذهب كلف الجمهور، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن هل له أن يتصرف في مال ولده قبل أن يقبضه ويتملك فيه، أو لا بد أن يتملك أول ثم يتصرف؟ المذهب أنه ما يملك أن يتصرف، لا يملك أن يتصرف في مال ولده، لما يملك بيع سيارة ولده، بيت ولده، كتاب ولده، حتى يتملك أولا ثم يتصرف. والتملك لا يتم إلا بالقبض مع القول أو بالقبض مع النية. والرأي الثاني أن له يتصرف وإن لم يحصل منه تملك، يعني لو باع سيارة ولدي قبل تملكها صح، وهذا ينوب مناب التملك وهكذا. قال: ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها أو بدفع الإمام أو ردها إلى مكانها دين الإمام، ومع ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط. اللقطة مال أو مختص ضل عن ربه، إذا أخذه الإنسان من مكانه يقول المؤلف رحمه الله لا يبرأ، يعني ما يبرأ مسترد مكانه، خلاص ما دام أخذته الآن، ما دام أنك أخذته أصبح أمانة في يدك. يقول لم يبرأ من ضمانه إلا بالتعريف، تعريف إذا كانت هذه اللقطة مما يجب تعريفها. وتقدم لنا أقسام اللقطة قريبا، ما هو الذي يعرف وما هو الذي لا يعرف إلى آخره. أو بدفع للإمام، يعني القاضي أو من ينوب منابه إذا كان هناك جهة مسؤولة تأخذ اللقطات، أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام قاضي، يعني ما يتبرأ إلا أن يقوم بالتعريف أو يدفعها إلى الإمام أو يردها إلى مكانها بإذن الإمام. قال: وقسم ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام. أيضا هذه الأقسام تتعلق بالرقيق. ويقول مؤلف رحمه الله إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهما أذن له فيه. يعني لو أن السيد أذن للرقيق كي يتزوج أو يشتري أو يبيع إلى آخره، فهذا يتعلق بذمة السيد. المهر يكون على من؟ على السيد. أو مثلا اشترى الرقيق، ما دام انه قضي له في ذلك فانه يكون في ذمه السيد. هذا القسم الاول. القسم الثاني قال: وقسم يتعلق برقبه العبد وهو جناياته وافلاساته، فيخير سيده بين فدائه بالاقل من قيمته او ارش الجنايه والافلاس او يسلمه للمجني عليه. هذا معنى قولهم يتعلق برقبه العبد، يعني اذا جنى هذا الرقيق، هذا الرقيق جنح، فنقول هذه الجناية متعلقة برقبته. ما معنى متعلقة برقبته؟ ها؟ نقول بأن السيد أنت بالخيار، إما أن تفديه، إما أنك تفديه كذا قيمة الجناية، أو أن هذا الرقيق يباع وتسدد الجناية للمجني عليه، فإن فضل شيء رد على السيد، وإن لم يفضل شيء ها لا يلحق السيد بشيء، لا نلحق السيد بشيء. قال: فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف. فنقول أولا للسيد أجل الخيار، إما للتفديه وإذا كانت مثلا قيمته 10,000 ريال وجناية ب15,000 كم يفديه؟ 10,000 ريال على أقل من القيمة أو الجناية. إذا كان بالعكس قيمته 15,000 وجناية ب10,000 يفديه 10، المهم يفديه بالأقل. نقول المهم أنه السيد أن أنت بالخيار، إما أن تفديه بالأقل من جنايته أو قيمته، أو أننا نأخذ هذا الرقيق ونقوم بأي شيء ببيعه ثم نوفي المجني عليه أو من له المتلف، فإن فضل شيء نرد للسيد، لا نأخذ شيء، لا يلحق السيد بشيء. هذا القسم الثاني، يعني ما يتعلق بجناياته على النفس البدن أو على النفس وعلى مدى النفس أو إتلافات إذا قام بإتلاف شيء من الأموال. قال الثالث: وقسم يتعلق أيضا برقبته عن المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. هذا القسم الثالث موضع خلاف، هل هو متعلق برقبته او متعلق بذمته، هل هو متعلق برقبته هذا الرقيق او متعلق بذمه الرقيق، على رايين. والتصرفات التي يلزم فيها ليس فيها اتلافات، وانما فيها ليس فيها اتلافات او جنايات، وانما لزم فيها المال، لزم فيها المال. مثل لو سرق مال، سرق مالا لزمه هذا المال، هل هذا المال متعلق برقبته بحيث ان نقول للسيد في الخيار ان يستفيد بالاقل من قيمته او المال سرق، او يباع ويسدد فان فضل شيء رد اليك ولا لم تلحق به؟ هل نقول بانه متعلق برقبته كالقسم الثاني، او نقول انه متعلق بذمة الرقيق تلقيق القسم الرابع؟ هذا نور اخرى. والمذهب انه ليس شيء متعلق برقبته، المذهب انه متعلق برقبته. والراي الثاني الذي قواه وصححه الشيخ انه متعلق بذمته، انه متعلق في القسم الرابع. قال كالقسم الرابع ديون العبد التي بلا ابن السيد فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد عتقه والله معه. يعني ما استدان هذا الرقيق من ابن سيده تعلق بذمته، ما يتعلق بالقبض، بمعنى انه اذا عتق يطالب بها، اذا عتق يطالب بها. وأنا أقول بأنها متعلقة برقبته، بل إذا عتق يطالب بها، أما إذا لم يعتق فإنه لا يطالب بها ولا يطالب بها السيد، يعني لا يطالب بها السيد. فأصبح ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. قال وقسم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاث أقسام، يد متعدية كالغاصب ونحوه فيضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه، فرط أو لم يفرط ويضمن نقصه، يضمن نقصه. اليد المتعدية كيد الغاصب، يد الغاصب يد ظالمة متعدية يضمن إذا تلف الشيء تحت يده، هذا المقصود تلف تحت يده فإنه يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، لأنه بقصده متعدي. يعني مثلا غصب السيارة، السيارة هذه جاءتها أمطار وأتلفتها، أو هذه السيارة جاءتها نار وأحرقتها، أو غصب الكتاب ووضع الكتاب في المكتبة ثم احترقت المكتبة واحترق الكتاب، يضمن لأنه بغصبه هو متعدى، يضمن مطلقا. الغاصب ما تلف تحت يده يضمن مطلقا حتى لو حافظ عليه، يعني غصب هذه الدراهم أو سرق هذه الدراهم وحافظ عليها وأقفل عليها بالصناديق ثم سرقت فإنه يضمن. القسم الثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره. أيضا إذا أتلف المكلف أو غير المكلف كالمجنون والصغير مال غيره فإنه يضمن، لأن حقوق الآدميين مبني على المشاحة. مثلا زيد من الناس أخطأ وأتلف ثوب ثوب عمر، أو أتلف كتابه، أو أتلف سيارته، أو الصبي أتلف سيارة غيره أو كتابه أو ثوبه أو المجنون، فإنه يضمن فيها المكلف وغير المكلف يضمن. لكن هنا إذا كان خطأ ما في إثم. وأما القسم الأول غافل فإنه آثم، فنقول بأنه يضمن عمدا كان أو خطأ. الثالث سلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا بها، ولا فرق في الإتلاف بين مباشر المسبب على وجه العدوان. نعم. تلف الأمانات عند المؤتمنين، الأمانة هي كل ما قبضه الإنسان بإذن الشارع أو بإذن المالك، بإذن الشارع أو بإذن المالك، كل ما قبض بإذن الشارع أو بإذن المالك فهو أمانة. هذه الأمانة مثل الوديعة، أمانة قبضها الإنسان بإذن مالكها، مثل مال يتيم هذه أمانة قبضها الإنسان بإذن الشارع، مثل العارية على الصحيح أمانة، اللقطة إلى آخره بيد الملتقط هذه أمانة قبضها بإذن الشارع. المهم ما قبضه الإنسان بإذن الشارع أو المالك نقول هذا فيه تفصيل، إن تعدى أو فرط ضمن، وإنما تعدى المفرط فإنه لا يضمن. والتعدي ما هو؟ ها؟ فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجوز. زين، التعدي فعل ما لا يجوز، مثلا أخذ هذه السيارة وديعة ثم بدأ يسوقها فصار عليها حادث، هنا الآن فعل ما لا يجوز لأن الوديعة لا يجوز الإنسان يستعملها. التفريط ترك ما يجب، يعني أخذ هذا الكتاب وديعة لم يحفظه في مكانه، الواجب تحفظه في مكانه الذي يحفظ به، لم يجعله مع الكتب، الدراهم لم يجعلها في الصندوق تضاعت أو سرقت، نقول بأنه يضمن ثيابه. قال وقسم الأصحاب القرش والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها إلى محترم وغير محترم، فغرس المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه، يعني هذا القسم إذا غرس الإنسان أو بنى في أرض غيره، بنى بناية في أرض غيره أو غرس أشجارا في أرض غيره، فهذا يقسم هذا الغرس والبناء إلى قسمين، القسم الأول محترم، يعني المحترم ما هو المحترم؟ المحترم الذي وضع بالحق، غير محترم، غير المحترم هو الذي وضع بغير حق، وضع بغير حق. فقال لك غير المحترم مثل غارس الغاصب وبناء الغاصب، هذا غير محترم لأنه وضع بغير حق، هذا رجل غصب أرض رجل وبنى فيها بيتا، بناؤه هذا غير محترم لأنه وضع بغير حق، أو غرس فيها نخلا، غرسه هذا غير محترم لأنه وضع بغير حق. وش الحكم؟ نقول لصاحب الأرض أنت بالخيار، إما أنه يلزم بقلع، يقوم بقلعه ويضمن النقص الذي يحصل على الأرض، الأمر الأول أنه يقوم بقلعه هذا واحد، ثانيا النقص الذي حصل للأرض بسبب الغرس أو بسبب البناء يقوم بضمانه، لأن إذا غرس فيها سيحصل فيها نقص، يقوم بضمانه هذا الثاني. ثالثا عليه الأجرة مدة بقاء الأرض في يده، في يده. نقول أنت يا صاحب الأرض أنت مخير، إما أن نلزم هذا الغاصب بقلع البناء أو قلع الغرس وعليه أيضا نقص الأرض وعليه أيضا الأجرة مدة بقاء الأرض في يده، أو أنك أيها المالك تقوم بتملك هذا البناء أو هذا الغراج، نقول إن شئت أن تتملكه تملك هذا البناء وهذا الغراج فلك ذلك. كيف تملك؟ تقوم الأرض مغروسة أو مبنية وتقوم خالية عن الغراس والبناء، فمثلا إذا كانت خالية عن الغراس أو البناء 10,000 ريال ومغروسة 15,000 ريال، يقول أنت مخير، ما نلزم القاصد يقلع البناء ويقلع الغراس وعليه ضمان النقص وعليه الأجرة، أو أنك تدفع له 5,000 ريال قيمة الغراس قيمة البناء هذا، وتأخذ ماذا؟ تأخذ هذا الغراس وهذا البناء. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. فنقول أنت مخير، نقول للمالك مالك الأرض أنت مخير، إما نلزمه بما تقدم بالقلع والنقص والأجرة، أو أنك تتملك الأرض، تتملك الغراس والبناء، فنقوم الأرض خالية من الغراس والبناء ونقومها فيها الغراس والبناء، وما بينهما هو قيمة الغراس والبناء، تدفعه للغاصب، تدفعه للغاصب وتملك هذا الغراس والبناء. قال وبين إبقائه بأجرة المثل، أو أنك تختار إبقاء الغراس والبناء وتأخذ أجرة المثل، فأصبح المالك كم له من خيار؟ له ثلاث خيارات، إما القلع وإما التملك وإما الإبقاء بأجرة المثل، إلا إن اختار غاصب، قال اختار غاصب القلع، أنا بقلع البناء أو الغراس وأضمن النقص وأضمن الأجرة، فإذا اختار ذلك فله ذلك. فأصبح عندنا المالك يخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يلزم الغاصب بالقلع، أو لك أن تتملك، أو لك الأجرة، إلا إذا اختار الغاصب، اختار الغاصب أنا أقوم بقلع البناء والغراس وعلي ضمان النقص وعلي أيضا أجرة الأرض ما دامت في يدي، فيلزم بذلك. قال وأما القسم المحترم، هذا القسم الثاني، قسم محترم يعني ما وضع بحق، فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة، وغرس المستعير ونحوهم ممن أيديهم غير ظالمة بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوض، وهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض له، والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقض إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقت، فليس لصاحبه قلعه. قال وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق، فهذا حد فاصل أن العرق بظالم ليس له حق في الأرض، فليس له حق إلا بقاء بلا إذن، فليس له حق الإبقاء، نعم ليس له حق الإبقاء بلا إذن ربها. ومفهومه أن من ليس بظالم له حق الإبقاء، لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض، وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بأجرة. هذا القسم الثاني من أقسام الغراس والبناء، وهو الغراس والبناء الذي وضع بحق المحترم، مثل غراس المستأجر، إنسان استأجر هذه الأرض لكي يغرسها لمدة 10 سنوات أو مدة 20 سنة أو 30 سنة، استأجرها لكي يغرسها نخيل أو يغرسها أشجار تفاح أو برتقال أو توت أو غير ذلك. هنا الآن وضع لهذه الغراس بحق وليس بحق، بحق، أو استأجر هذه الأرض لكي يبني عليها ويسكن في هذا البناء أو يؤجر هذا البناء إلى آخره، أو استعار هذه الأرض لكي يغرس عليها، استعارها لمدة كذا وكذا لكي يقوم بالغرس عليها، فهنا وضعه لهذه الأشياء بحق. فيقول المؤلف رحمه الله إذا تمت مدة الإجارة أو تمت مدة الإعارة، يقول ليس لصاحب الأرض قلعه ولا يقضوا بالأذن صاحبه، لكن يتفقان على إبقاء الغراس والبناء أو البناء بأجرة المثل، والغراس والبناء نقول إما أن يبقى الغراس والبناد وجه المثل هذا واحد، أو يقوم صاحب الأرض بشراء هذا الغراس والبناء، إما أنه يبقى بجهة المثل أو أنه يقوم صاحب الأرض بالشراء، يقوم صاحب الأرض بالشراء. قال والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، نقول لصاحب الأرض مخير، إما أن تستقبل أجرة أو تقوم تشتري إلا إن اختار صاحب الغراس أو صاحب البناء القلع، يعني إلا قالوا هذا قال أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص، يعني بلا تضمين نقص فله ذلك، إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. يعني إذا كان هناك شرط على أن صاحب الغراس ما يقلع الغراس، أو كان الغراس وقف، كان الغراس وقف فهنا ما يقلع الغراس ولا يقلع البناء، الغراس والبناء ما يقلع، لكن يبقى ماذا؟ يبقى إما يكون بالأجرة، يعني بالأجرة أو يتملكه صاحب، نعم صاحب الأرض، فحسب ما يتفقان عليه، إما الأجرة أو ماذا أو التملك. قال ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام، وكيل وولي خاص كالذي يباشر الموكل، وكيل وولي خاص كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته فعمله وتصرفه مقصور في دائرة ما أذن له فيه، والثاني وكيل وولي عام نعم. وقسم المؤلف رحمه الله الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وكيل وولي خاص، وكيل وولي خاص، وهذا الوكيل والولي الخاص وكيل وولي خاص، الوكيل هو الذي أذن له التصرف في أشياء خاصة، الولي الخاص تولى التصرف على أشياء خاصة، فهذا عمله دائر على ما وكل فيه أو ما ولي التصرف فيه دون غيره، مثلا وكل في بيع هذه البيت أو بيع هذه المأزرعة أو تأجيلها إلى آخره، فعمله دائر على ذلك، عمله مقصور على ما أذن له فيه، هذه وكالة وولاية خاصة ليست عامة، وهذه يغلب وكالات الناس، يعني وكالة خاصة أو وكالة أو ولاية خاصة، فهذه الوكالة والولاية الخاصة عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه، مثل لو وكل في بيع هذه السيارة أو تولي هذا اليتيم أو هذا الصغير أو هذا السبيه إلى آخره، فوكالته وولايته مقصورة على ما أذن له فيه. القسم الثاني قال وكيل وولي عام وهو الإمام والحاكم أي القاضي، وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين، وولي الأوقاف التي لا ناظر لها، وولي من لا ولي لها في النكاح. الحاكم قاضي هذا وكيل من لا وكيل له، إذا كان هناك قصر صغار أو مجانين أو هناك أناس غائبون ولهم أموال أو امرأة لا ولي لها كالتي أسلمت مثلا في بلاد المسلمين وليس لها ولي يتولى أمر النكاح لها، أو غائب أو الأوقاف التي لا ناظر لها، الذي يقوم بالولاية على هذه الأموال هو من هو؟ هذا القاضي، والقاضي يليك. الثالث قال وكيل اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيها إلى تورية، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته، كمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم كبرية وبحر ونحوها، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من أصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه. هذا وكيل الاضطرار ووصية الضرورة، يعني سمي العلماء رحمه الله وصية الضرورة. وعرف المؤلف رحمه الله قال في كل حالة يضطر فيه إلى تولية، يعني تولية هذا الشخص، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال. ولذلك قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، فإذا مات أحد من المسلمين في مكان ليس فيه حاكم قاضي وليس فيه وصي له، على من حضر من المسلمين أن يعمل أصل، أولا يقوم الجمع، جمع ما تركه وحفظه، وبيع من أصلح بيعه، من إذا كان هناك أشياء تسارع عليها الفساد إذا لم تبع فإنه يقوم بيعها، أشياء ما يمكن نقله يقوم ببيعها إلى آخره. فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من أصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه. قال وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين عليه حفظه وإيصاله إلى أهله بأجرة أو تبرعا. أيضا إذا كان هناك أموال أهلها غائبون، وإذا قام بحفظها انحفظت، وإن قام بتركها ضاعت، وهنا يجب عليه أن يحفظها على أهلها، لما تقدم من قول الله عز وجل والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأيضا لما تقدم من الحديث إلى آخره. قال فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن مقصور على ما أذن له فيه، والعام تصرفه لكل ما فيه مصلحة، والضروري مقصور على مقدار الضرورة. فالخاص كما تقدم تصرفه حسب ما أذن له فيه، أذن له في بيع هذه السيارة يبيع، أذن له في بيع هذا البيت يبيع، العام ولا يسوى عام يتولى على القصر، يتولى على الغائبين، يتولى على من لا ولي له من النكاح، يتولى على الأوقاف التي لا ناظر لها إلى آخره، مثل القاضي ومن ينيبه القضاة اليوم. الثالث وكيل الضرورة ووصي الضرورة، هذا على حسب الضرورة، تصرفه مقصور على الضرورة، وهذا كمثل المؤلف رحمه الله. قال ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. الرد هو نقص السهام عن أصل مثلا، والعون ما هو؟ أكثر رد. العون أكثر رد، العون زيادة السهام على أصل المسألة. فالورثة ينقسمون إلى قسمين، وارث بفرض ووارث بتعصيب، وارث بفرض ووارث بتعصيب. يقول المؤلف رحمه الله الوارث بالفرض من هو؟ من له نصيب مقدر في كتاب الله، من له نصيب مقدر في كتاب الله. فالعلماء تكلموا على أصحاب الفروض، أصحاب الخمس، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب الثلث، أصحاب الثلثين، أصحاب السدس إلى آخره. هذا وارث بفرض، من له نصيب مقدر. وارد بتقصير من ليس له نصيب مقدر، هو الذي إذا انفرد أخذ كل المال أو أخذ ما أبقت الفروض إذا لم يكن صاحب فرض. مثلا هلك هالك عن ابن فقط يأخذ كل المال الابن، هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، الابن له الباقي، الابن له الباقي. فيقول لك المؤلف رحمه الله أن الورثة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول وارث بفرض والقسم الثاني وارث بتعصيب. وقلنا في تعريف الوارث بفرض هو الذي نعم هو من له نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض. الوارث بالتعصيب هو الذي ليس له نصيب مقدر. قال وذوي أرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراثا. ذو الرحم هو كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. قال وتقسيم العصبات إلى عاصب بالنفس وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور، وأن من انفرد منهم أخذ المال كله. العصبة ينقسمون إلى أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس يعني قال المؤلف رحمه الله في تعريفه وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو محض الذكورة، فيشمل الأب والجد وإن على والإبن وابن الإبن وإن نزل والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق وابن العم الشقيق والعم لأب وابن العم لأب والمعتق يعني المعتق وأيضا المعتق وورثته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هؤلاء من؟ هؤلاء عصبة بالنفس، هؤلاء عصبة بالنفس. طيب من أحكامهم قال المؤلف أن من انفرد منهم أخذ المال كله، من انفرد من هؤلاء يأخذ كل المال. مثلا هلك هلك عن ابن أخذ كل المال، هلك هلك عن عم ليس معه غيره أخذ كل المال العام. ومن كان مع صاحب فرض، هذا الحكم الثاني لهم، له ما فضل عنه، يأخذ صاحب الفرض فرضه والباقي يكون لصاحب التعصيب. هلك هالك عن زوجة وابن، الابن الباقي، الزوجة تأخذ فرضها الثمن والابن له الباقي. هلك هالك عن زوج وابن، الزوج له كم؟ الربع والابن له الباقي وهكذا. وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، إذا استغرقت الفروض التركة، هذا الحكم الثالث، الحكم الثالث إذا استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط. مثال ذلك، مثال ذلك، هلك هالك عن بنت أو عن بنتين، عن بنتين وعن أم، البنتان كم لهما؟ الثلثان، والأم الثلث لوجود الفرع الوارث. وأيضا عن زوج، الزوج كم له؟ الربع. تستغرق الآن ولا ما تستغرق؟ وعم هلك هلك عن بنتين وزوج وأم وعم، وإن شئت أيضا هلك عن بنتين وزوج وأم وعم، فالبنتان لهما الثلثان، الأم لها الثلث، الزوج له الربع، الزوج له الربع، العم استغرقت الفروض يسقط، يسقط. فمسألتهم تكون من كم؟ ها؟ لا، من 12 المسألة تكون 12. البنتان لهما الثلثان 8، والزوج له الربع 3، هذه 11، والأم لها الثلث 2، 13. تعالى العم صافر من بابه. فنقول إذا استغرقت المسألة الفروض سقطوا. هذا الحكم الثالث، من الفرد أخذ المال كله، من كان مع صاحب فرض له ما فضل عنه، إذا استغرقت الفروض ترك فقط. قال وأنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى، ومع التساوي من كل وجه يشتركون. نعم، إذا نعم إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة. الجهات، جهة أولا جهة البلوة، ثم ذلك الأبوة، ثم بعد ذلك الأخوة ومنوف، ثم العمومة، ثم الولد. هذا الترتيب صواب، هذا الترتيب، هذا الجهات. فإذا كان عندنا وارثان إن اختلفا جهة تقدم الأقرب جهة، اختلفا جهة نقدم الأقرب جهة. مثلا عندنا ابن وأخ، فالمال يكون لمن؟ للابن، وأما الأخ فإنه يكون محجوبا. طيب قدم الأقرب جهة، ثم الأقرب منزلة. عندنا ابن وابن ابن، أيما أقرب منزلة؟ الابن، يحجب من الابن. أب وجد، المال للأب، يحجب الجد. قال ثم الأقوى، الأقوى. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، يقدم من؟ الأخ الشقيق أقوى، يقدم الأخ الشقيق، ومع التساوي كل جهة يشتركون. هلك عن ابنين، هلك عن أخوين شقيقين، هلك عن عمين شقيقين، تساوى الجهة والقوة إلى آخره، والمنزلة إلى آخره، فيشتركون في الميراث. هذا بالنسبة لعاصب بالنفس، أي المؤلف رحمه الله أحكامه. قال وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الابن والأخوات لغير أم مع أخوتهن، يعصبونهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه. القسم الثاني عاصب بالغير. العاصب بالغير أربعة أثناء، البنات مع الأبناء، بنات الإبن مع أبناء الإبن، سواء كانوا إخوتهن أو أبناء عمهن الذين في درجتهن، الأخوات الشقيقات مع الإخوة الشقائق، الأخوات الأب مع الإخوة الأب. فالعاصب بالغير أربعة، البنات مع الأبناء، هلك هالك عن ابن وبن للذكر مثل حظ الأنثيين، عاصب الغير. هلك هالك عن ابن ابن وعن بنت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ شقيقة، عاصب الغير للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، وهنا نفهم أن العصب الغير فقط، هؤلاء الأربعة فقط. يعني لو هلك هالك عن ابن أخ وبنت أخ، لمن المال؟ ما نقول للذكر من حظ الأنثيين؟ لا، بنت الأخ من دولة حار، ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن ابن أخ وبنت أخ، نقول المال لابن أخ، وأما بنت الأخ فلا شيء لها. هلك هالك عن ابن عم وبنت عم، لا يكون عصبة، المال لابن العم، وأما بنت العم فلا شيء لها، وهكذا. قال القسم الثالث، قال وعصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع البنات وبنات الابن، يأخذن ما بقي بعدهن. العصبة مع الغير، يعني العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات، الأخوات سواء شقائق أو لأب مع البنات وبنات الابن. فمثلا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت كاملة النصف، وأخت الشقيقة لها الباقي، خطأ، لها الباقي تعصيبا مع الغير. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، نقول البنت كم لها؟ النصف، الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيب مع الغير. هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة، بنت الابن لها النصف، أخت الشقيقة لها الباقي تعصيب مع الغير. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ها أقسم المثل النصف أخت الشقيقة صح لقيت الشقيقة. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة ثلثين صح ولا خطأ؟ صالح أما درست طبعاً. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة ما درسنا. عبد الله البنتان لهم الثلثان مثل ابي تسقط صح مثل ابي تسقط وقت الشقيقه تقضي الباقي لانها اصبه، واما البنت بنت الابن تسقط لانها استغرقت البنات الثلثين الا اذا وجد ماذا ابن الابن او ابن عم الذي في درجته ويسمى القريب المبارك سمى القريب المبارك واضح. فإذا وجد ابن ابن عصبه وحجبه على أخت الشقيقة جبه على أخت الشقيقة. طيب هلك هالك عن بنت عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب مثل النصف لا أخت لأب تحجبه هالك. طيب قال وأن الأخوات مع إخوتهن ثلاثة أقسام، قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم المذكورون، وقسم للذكر والأنثى سواء وهم الأخوة لأم مع إخوتهم ولو الأرحام، وقسم يختص به الذكر وهو من عداهم من أولاد الإخوة لغير أم والأعمام وهم أولادهم عصبة الولد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أن الأخوات مع أخواتين ثلاثة أقسام، قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كما تقدم أن عصب غير الأبناء مع البنات، الأخوات الشقائق مع الإخوة على شقة، الأخوات لأب مع الإخوة لأب، بنات الأبناء مع أبناء الأبناء، هؤلاء عصب الغير للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال وقسم الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة لأم إخوتهم سواء الإخوة لأم مع الإخوة مع الأخوات لأم. ومثلا هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ لأم، الأم كم له ثلث لوجه جمع الإخوة، الأخ لأم والأخ لأم يشتركون في الثلث وكل منهما ثلث يشتركون في الثلث تماما، ما يفضل ذكرهم على أنثاهم، الإخوة لأم أولاد الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. كذلك أيضا ذوي الأرحام، ذوي الأرحام أيضا ما يفضل الذكر على الأنثى، خال وخالة تماما ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، الخال والخالة ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، ابن الخال وبنت الخال ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، وهكذا. قال وقسم يختص به الذكر وهم من عداهم من أولاد الأخوة بغير أم، أيضا يختص به الذكر مثل ابن أخ وبنت أخ وبنت أخ، المن لمن؟ لابن الأخ، بنت الأخ ليس لها شيء لنا من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إلا مع عدم الفروض ومع عدم العصب، مثل ابن عم وبنت عم، المال لابن العم، بنت العم لا ترث شيئا لأنها من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إلا مع عدم الفرق أصحاب الفرق وأصحاب العصب. ولهذا قال قسم يختص به الذكر ومن عداهم من أولاد الأخوة لغيرهم والأعمام، الأعمام كما قلنا ابن عم وبنت عم، وهم أولادهم وعصبة الولاء. عصبة الولاء, عصبة الولاء, الولاء, عصبة الولاء هو المعتق, وذكر كان أو أنثى, وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم. فمثلا هلك زيد وقد مات عن زوجة ومعتقة, كيف نقسم المال؟ هلك زيد وقد مات عن زوجة ومعتقة, امرأة قد اعتقت, الزوجة كم لها؟ الربع لعدم الفرع الوارث. المعتقة هنا تأخذ الباقي عصب, لو كان ذكر المعتق أخذ الباقي. طيب المعتق ليس موجودا, ها من الذي يعني عصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم. مثلا هلك زيد وترك زوجة مثلا وترك ابن معتق, ها الزوجة كم لها؟ الربع. ابن المعتق له الباب. هلك زيد وترك زوجة وابن معتق وبنت معتق, الزوجة كم لها؟ الربع. ابن المعتق ابن المعتق ها الابن له المال, بنت المعتق ما لها, بنت المعتق ما ترك شيء. طيب هلك زيد وترك زوجة وبنت معتق وأخ معتق, أخ معتق شو نقول؟ الزوجة الربع, بنت المعتق ما لها شيء, أخ المعتق هو الذي يرث, ابن 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 عم المعتق ولو كان بعيدا يرث, أما بنت المعتق ما لها شيء, لأن الولاء عصوبة كعصوبة المسلم. الآن ما بقى عندنا يعني 4 صفحات على يعني نكمل بعد الظهر اليوم ولا يوم السبت؟ المشروع يحتمل وتقسيم الحج إلى 3 أنواع محجوب بالوصف, لأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين إلى آخره. الحج في اللغة المنع, وأما في الاصطلاح فهو منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين, منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين. وهنا الحج يقول مالك رحمه الله ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الحج بالوصف, والحج بالوصف هو الذي من اتصف بمانع من موانع الإرث 3, ويمنع الشخص من الميراث 1 من عين 3, رق وقتل واختلاف دين, تفهم فليس الشك كاليقين حمك الله. فإذا كان قاتلا ما يرث, قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا, وإذا كان رقيقا لا يرث, لأن الرقيق لا مال له, ولو كان له مال صار بسيده. وأيضا اختلاف الدين لا يرث, يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. هذا القسم الأول محجوب بشخص بوصف, مثلا هلك هالك عن ابن وابن قاتل, فالمال الابن, ابن القاتل لا شيء له. هلك هالك عن ابن وابن رقيق, المال الابن الحر, وابن الرقيق لا شيء له. وهكذا قال ومحجوب من الشخص حجب نقصان, وهذا القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. هذا القسم الثاني محجوب بالشخص حجب نقصان, وهذا معنى قولهم أو من أوفر حظين. مثلا هلك هالك عن زوج وابن, الزوج كم له؟ الربع. الابن حجب وحجب نقصان, بدلا من النصف أخذ الربع. هلك هالك عن أم وابن, الأم تأخذ ثلث, حجبت حجبة نقصان. وهكذا قال وهذا قسمان تأتى دخولهما على جميع الورث, كل ورث يدخل عليهم هذا القسمان, حجب الوصف وحجب الشخص حجب نقصان. القسم الثالث ومحجوب بالشخص حجب حرمان, وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين للصدر. هؤلاء الستة لا يمكن حجبهم أبدا، هؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا أبدا، الأبوان المباشران الأم والأب ما يمكن الخطوب، والزوجان لا يمكن الخطوب، والولدان المباشران الولدان المباشران الابن والبنت لا يمكن أن يسقطوا. نعم.